الشيطان اللعين الغوي الرجيم بأفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا لا زال في تفسير القم. قلنا أن المصنف والمصنف، يعني أصل المصنف، لا شك في وثاقة الأول وفي قيمة الثاني. الكلام احنا ترى لحد الآن لم نقف على عبارة التوثيق، أليس كذلك؟ الكلام في بعض الإشكالات التي ينبغي أن نتجاوزها ولو بالفرض والتنزل حتى نصل إلى العبارة التي اشتملت عليها المقدمة، لنرى ما يمكن أن يستظهر منها. كانت المشكلة الأولى سيدنا شنو؟ المشكلة الأولى عمي، النسخة المتداولة الآن يبدو أن الطريق إليها طريق ضعيف، أليس كذلك؟ لوجود الفاضل، مو أبو الفاضل، العباس ابن محمد ابن القاسم، طريق هذه النسخة منحصر به، والرجل لم تثبت وثاقته. هسه احنا ما نريد نكبر المشكلة، نقول ومن يروي عن العباس هذا، عن أبي الفضل هذا، هو أيضا مجهوله. هذا واضح جناب الشيخ. قلنا هاي المشكلة يمكن حلها عن طريق نسخة موجودة. في هذه النسخة الموجودة طبعا المتداولة يظهر فيها ما قلناه، أن أبا الفضل هو راو للكتاب، هو تلميذ عند علي ابن إبراهيم القمي، لكن توجد نسخة أخرى في تلك النسخة الأخرى الموجودة أيضا حاليا، يظهر أن أبا الفاضل من الرواة اللي اعتمد عليهم القمي، وحينئذ سنتخلص من عدم توثيق الرجل. خب أنت راح تقول لي تبقى المشكلة، إذ يبقى الكتاب بنسخته المتداولة بلا طريق. حاولنا أن نتجاوز ذلك شيخنا عن طريق الشهرة، عن وجود مطابقة ولو في الجملة بين هذه النسخة وبين ما هو موجود في الكتب القديمة من أبعاض كتاب القمي، وأيضا لم نقبل بهاتين المحاولتين. بالنتيجة أنت سيدنا شيخنا اغمض عينيك، هالشيخ كرر، وافترض أن النسخة الموجودة ذات طريق صحيح. خب أيضا ستواجه، بالتالي أغمضنا أعيننا عن المشكلة الأولى وافترضنا وجود طريق صحيح يوصل هذه النسخة المتداولة بالأصل الذي كتبه القمي. خب توجد مشكلة ثانية شيخ، شنو المشكلة الثانية؟ مشكلة ثانية سيدنا أن هناك كلاما بين علمائنا في أن النسخة الموجودة الآن هي ليست صرف كتابي القمي، بل هي ملفقة منه ومن غيره.
شلون؟ أذكرك بقصة مرت علينا وأحاول أن أنتفع من هذه القصة في بحث المشكلة الثانية إثباتا أو نفيا. بالتالي المشكلة شنو الثانية شيخ؟ المشكلة أن هذه النسخة لا تحكي عن كتاب القمي فقط، بل هي ملفقة منه ومن غيره. ولعلك تقول شنو المشكلة؟ خلي تصير ملفقة زايد خير. قلت مو إذا صارت النسخة الموجودة الآن ملفقة منه ومن غيره، بعد إحنا نقدر نجزم بأن عبارة التوثيق الموجودة في المقدمة هي للقمي؟ نقدر نجزم قبل العبارة أن المقدمة بكل ما فيها هي للقمي جواب؟ لا، واضح جناب الشيخ اللي أقول. خليني أسولف لك القصة. تذكرون كتاب الكشخو؟ قلنا من إجى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكي قبل وفاته بأربع سنين، تذكرون مو؟ كانت وفاته سنة 460. بدأ يدون كتاب الكشي يملي على طلبته سنة 456 إذا تذكرون التوالي. الشيخ الطوسي سيد منتظر أملى جميع كتاب الكشي، لو أملى بعضه أملى بعضه، إجى إلى مجموعة مختارات اختارها هو قدس الله نفسه وأملاها على طلبتي. بالتالي الآن النسخة الموجودة من كتاب الكشي اللي هي اختيار معرفة الرجال من اسمها اختيار معرفة، يعني مختارات من كتاب معرفة الرجال للشيخ الكشي اللي سندعيه وسنقيم عليه الدليل إن شاء الله تعالى، أن ما حصل مع كتاب الكشي حسين حصل أيضا مع تفسير القمي. جاء بعضهم، هسه من هذا البعض اسكتوا عنه لا، إذ جاء بعضهم ونقل مختارات من كتاب من تفسير القمي. بالتالي ما هو موجود لدينا الآن ليس جميع كتاب القمي، بل هو ماذا؟ بعضه. خب انت جنابك راح تعترض بالقول، ما احنا قبلنا اختيارات الشيخ الطوسي لكتاب الكشي، حتى لو تنزلنا سيدنا وقلنا ان الموجودة بين ايدينا هي مجموعة مختارات من تفسير القمي وليس جميع التفسير، شنو المشكلة؟ واضح اللي اقول الشيخ؟ بالنتيجة سواء كان هذا يمثل الكل أو يمثل هذا يعني النسخة أو يمثل الجزء، بالنتيجة هو تفسير القمي كلا أو بعض. الجواب أقول مو أنت تظلني أكمل الدعوة. المشكلة أن هذا البعض اللي اختار بعض تفسير القمي لم يقتصر على تلك المختارات بل ضم إليها مختارات لتفسير آخر بل أكثر من كتاب، فصرنا أمام كشكول في الحقيقة. هذا الكشكول يشمل بعض تفسير القمي ويشمل بعضا من كتب أخرى. ها سيدنا هم أنت حضرتك تظل الجادل فتقول شنو المشكلة؟ لنقل أن الفصول الثلاثة الأولى هي للقمي والفصول الثلاثة الأخيرة سيدنا هي لغير القمي، وبالتالي احنا نستطيع أن نميز بين ما كتبه القمي وبين ما كتبه غير القمي. والآن هذا صار معمول به. الآن قد تجد كتابا في الحقيقة في أحشائه كتابين أو أكثر، أليس كذلك؟ فلعل هذا لا يمنع من التعويل على الكتاب. أقول هذا يرد عليه أولا وثانيا. أولا أن المشكلة في هذا الجامع لهذه المختارات كثيرا ما لم يميز بين ما ذكره القمي وبين ما ذكره غير القمي، هذا واحد. وثانيا، وحتى لو أقمنا بعض الأمارات كما سنقف إن شاء الله تعالى، المشكلة وين في المقدمة؟ إذ لا ندري هل هي للقمي أم هي لذلك البعض الآخر. وسيد منتظر بالأمس قال عمي هسه هاي الشواهد أن الكتب القديمة وأن ألا تولدوا اطمئنانا. أنا أقول إحنا خلونا نفرق بين غرضين من الكتاب. مرة أنت جنابك تريد تستدل بالروايات المفسرة لآيات القرآن الموجودة في الكتاب. نعم، إذا صار لديك اطمئنان أو قامت القرينة كما سنذكر على أن هذه الرواية منقولة في كتاب القم الأصل، نعم لك أن تعول عليها ولك أن تقول بنحو الجزم أو الاطمئنان هذا ما وجدناه في تفسير علي بن إبراهيم القمي. لكن إحنا وين كلامنا في الغرض الآخر؟ إحنا الرئيس سادتنا مشايخنا نعول على العبارة الموجودة في المقدمة، ونحن لا ندري هل هذه المقدمة بما فيها من عبائر هي للقمي أم غير القمي. كلامي جناب الشيخ واضح. الآن خلوني بعد أتحدث بالتفاصيل الصريحة بعد هذه المقدمة، فأقول يقال أن أبا الفاضل هذا بناء على ما أسس في الإشكال الأول وأنه الراوي لكتاب القمي عندما جاء إلى التفسير لم ينقله بتمامه، وإنما نقل مختارات منه وضم إليها مختارات من تفسير أبي الجارود. هناك تفسير آخر سادتنا مشايخنا، ها سمعني، هذا التفسير الآخر لزياد بن المنذر الملقب أو المكنى بأبي الجارود والذي تنسب إليه الجارودية، هذا أبو الجارود قبل أن يخرج عن المذهب الحق ويلتحق بالزيدية كانت له لقاءات مع الإمام الباقر عليه السلام، وكان ينقل روايات عن الإمام في تفسير المحكم والمتشابه في القرآن. بالتالي صار لدينا سيدنا، صار لدينا تفسير القمي وتفسير أبي الجارود. التلميذ اللي هو أبو الفاضل أو غير التلميذ، السخاوة تقول لي مو احنا بالبارحة انتهينا الى انه من مشايخ القمي وليس من تلاميذ القمي وليس هو الراوي للكتاب. اقول مع قطع النظر عن الملفق من، اقول جاء بعضهم هسه سواء كان ذلك البعض ابا الفضل او غيره، جاء بعضهم فوضع تفسير القمي ووضع شيخ كرار تفسير ابن الجارود وبدأ يأخذ مختارات من هذا التفسير ويأخذ مختارات من هذا التفسير، جمعهما في كتاب سمعني واحد. لهذا اللي وصلنا الآن ليس هو متمحضا في تفسير القمي، بل هو مجموع مختارات ذلك البعض للتفسيرين، تفسير أبي الجارود وتفسير شيخنا ماذا؟ القمي. واضح؟ المشكلة وين سادة المشايخ؟ المشكلة أن كثيرا من مضامين النسخة الموجودة لا يدرى هل هي مأخوذة من تفسير القمي أم هي مأخوذة من تفسير أبي الجارود. هاي مشكلة رقم واحد. المشكلة الأكبر هسه احنا لعله عندنا أمارات يمكن من خلالها أن نميز بين رجوع هذا المضمون إلى تفسير القمي أو رجوع ذاك المضمون إلى تفسير أبي الجارود. المشكلة وين؟ المشكلة في المقدمة، إذ لا يدرى هل هي مقدمة للقمي قدم لكتابه بها أم هي مقدمة لأبي الجارود أم هي مقدمة لغيرهما. واضح اللي أقوله؟ وإذا لم نجزم بكون المقدمة للقمي بعد نستطيع أن نقول بأن هذه العبارة تفيد التوثيق، ولو تنزلت وقلت أن المقدمة للقمي، خب هاي مقدمة القمي والعبارة التي اشتملت على التوثيق احنا نريد نطبقها على الروايات التي رواها ها سمعني شيخنا القمي. وبعد الاختلاط نقدر نميز روايات القمي من غيرها حتى نطبق عليها هذا التوثيق بعد أن نعرف حدوده. جواب كلام سيدي ها جناب الشيخ كلامي واضح إلا من خلال القرآن. حس خوف أنت لك أن تعترض بالقول هذا كون الكتاب ملفقا وأنه عبارة عن تفسيرين دمجا في كتاب واحد، هذه كلها مجرد مجرد ودعوة. خوف شنو الدليل؟ مو هو العنوان، العنوان يقول تفسير القمي، شنو الدليل على التلفيق؟ خوف التلفيق خلافه العاص وبالتالي يحتاج الى دليل، هذه دعوه. الجواب احنا راح نذكر سادتنا مشايخنا مجموعه قرائن على ان النسخه الموجوده بين ايدينا هي ليست متمحضه فقط وفقط في تفسيري عليكم. أرجو الالتفات. تعال للقرينة الأولى. في القرينة الأولى نفس الجامع لهذا الكتاب، وإذا شيخ أحمد يساعدنا يطلع لنا بعض هاي الشواهد خلينا نذكر لكم واحدة. نفس هسه هم نقرأ ترجمة أبل الجارود وراح يتضح أن لديه تفسيرا للرجل، وأن الطريق الذي يذكره الشيخ النجاشي لهذا الطريق يقرب كثيرا ما سنذكره الآن بعد قليل. تعال للشاهد الأول على أن الكتاب ملفق. مثلا في الآية رقم 45 من سورة آل عمران راوي الكتاب يأخذ هذه الرواية لا من تفسير القمي بل من تفسير أبي الجارو. هكذا أبو الفاضل عن سمعني عن أحمد ابن محمد ابن عقدة عن جعفر ابن عبد الله عن كثير عن أبي جارود ثم يذكر الرواية التي فسرت تلك الآية من سورة آل عمر، وهذا كثير في الكتاب. إذن هذا النموذج وغير هذا النموذج، هذا بعد تقدر تنسبه إلى تفسير القم؟ لا، هذا صريح أقول راوي الكتاب الجامع للكتاب الملفق هو يصرح بأن تفسير هذه الآية مأخوذ من كتاب أبل الجامد. لا تماما، ليس الراوي هو أبو الفاضل يقول هذه الآية مضمون كلامه أنقله عن ابن عقدة عن جعفر ابن عبد الله عن كثير أو كثير عن أبي الجامد، بالتالي صار هذا المقطع مأخوذا سمعني من تفسيري أبي الجارود لا من تفسير القمة. هذا واحد. ثاني
شيخنا أنه هو نفسي تعليق ابن إبراهيم هو من يأخذ من تفسير أبي الجارود.
إيه ممتاز، سمعتوا الشيخ؟
ما هو بالسبب؟ ما هو
الشيخ يقول خوب جيد. تدرون أنتوا، أريد أنا أقوي كلام شيخ حسين حتى بعد ذلك نناقش. القمي متأخر في الطبقة عن أبي الجارود، إذ أبو الجارود من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، بينما القمي كان معاصرا للإمام العسكري عليه السلام، بالتالي يمكن حينئذ مع تأخر طبقة القمي أن يكون نفس علي بن إبراهيم قد أخذ تفسير هذه الرواية سمعني عن أبل الجارود عن كتاب أبل الجارود. والمشكلة شيخ حسين كلامكم جيد، المشكلة لو أن هذا النقل ينسب إلى علي بن إبراهيم جيد، المشكلة راح نشوف أن الراوي لهذا التفسير هو أبو الفاضل. أبو الفاضل يقول عن أحمد بن محمد، إذن هو أبو الفاضل ينقله عن ابن عقدة عن جعفر ابن عبد الله عن كثير عن أبل الجارود، ولا إشارة من قريب أو بعيد إلى القمي. هذا واحد. ثانيا في الكتاب، وهذا الشيخ حسين راح يقوي القرينة الأولى، في الكتاب نجد صاحب الكتاب يروي عن ابن عقبة، التفتوا لهذا وقارنوا بين هاي القرينة الثانية وبين القرينة الأولى. في القرينة الأولى احنا قبلنا برواية أبي الفاضل عن ابن عقبة، لأن ابن عقدة متقدم في الطبقة على أبي الفضل، لكن تعال للقرينة الثانية. في القرينة الثانية صاحب التفسير يروي عن ابن عقدة، هذا شاهد على أن صاحب التفسير أن الكاتب ليس هو القمي. لماذا؟ لأن القمي أسبق طبقة من ابن عقدة، فالقمي متقدم في الطبقة وابن عقدة ماذا؟ متأخر. فكيف يروي لو كان الكاتب هو القمي؟ فكيف يروي عمن تأخر عنه في الطبقة؟ كلامي واضح إن شاء الله. هاي قرينة ثانية. قرينة ثالثة، كذلك نجد في الكتاب أن مصنفه، ولا أقول من هو، أن مصنفه يروي عن أبي علي الأشعري أحمد ابن إدريس، كثيرا ما يروي في الكتاب عن أحمد ابن إدريس، مع أن إذا جئنا إلى طبقة أحمد ابن إدريس، أحمد ابن إدريس من طبقة واحدة مع القمي، إذ كلاهما من شيوخ الكلي. هذا أكو سند مكرر، محمد ابن يعقوب الكليني عن علي ابن إبراهيم، السند الآخر محمد ابن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري، وأبو علي الأشعري هو نفسه، ها أحمد ابن إدريس. إذن من المستبعد أن يكون المصنف هو نفسه القمي، إذ كيف يكون المصنف القمي وهو يروي عن أحمد ابن إدريس مع أنهما في طبقة واحدة؟ هسه حضرتك تقول له شنو المشكلة؟ خب شخصان في طبقة واحدة يروي أحدهما عن الآخر. أقول سيأتي عندما إن شاء الله تعالى نتناول أبحاثا في علم الدراية، هاي رواية الشخص عن شخص آخر معه في نفس الطبقة، هل شي يسمون ها رواية الأقران؟ وإحنا راح نستبعد وحدة من موهنات الرواية، رواية الشخص عن الآخر، أن يكون في طبقة. سمعني شيخنا كلامي إن شاء الله تعالى واضح، هاي ما أدري قرينة رقم 3، تعال للقرينة الرابعة. في الكتاب يتكرر كثيرا، والله اسمع لهاي العبارة وقل لي معقول هذا علي بن إبراهيم يتحدث بهذه الطريقة؟ في الكتاب كثيرا ما يتكرر هذا، رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، رجع إلى رواية علي بن إبراهيم، رجع إلى حديث علي بن إبراهيم، هذا يتكرر بكثرة في التفسير الموجود. أسأل، لو كان المصنف لهذا التفسير هو، سمعني شيخنا، هو علي بن إبراهيم يتحدث بهذه العبارة ويرجع علي إبراهيم، يرجع إلى علي بن إبراهيم، أريد شوية تتملح بهاي العبارة، علي بن إبراهيم في تفسيره يرجع إلى نفسي تفسيري. أقول واضح؟ إحنا مرة نتحدث سادتنا مشايخنا عن مصنفين لمصنف واحد، مثلا الشيخ الطوسي في التبيان قدس الله نفسه يرجعنا إلى كتاب آخر من كتبه، هذا عزيز سيدنا. أما أن ترجع إلى نفسك في نفس الكتاب فهذا ماذا؟ بعيد بل غريب. واضح إن شاء الله؟ هاي قرينة ما أدري رابعة، أخذ لي القرينة الخامسة حتى أنت أريدك تعترض جناب الشيخ أو جناب السيد. القرينة الخامسة أقول من نقرأ مقاطع تفسير القمي في الكتب، سمعني شيخ القديم، احنا قلنا لكم بالامس سادتنا مشايخنا ان كثيرا من الكتب المعتبرة القديمة اخذت من تفسير القمي، اليس كذلك؟ ضربنا مثال بالتبيان، ضربنا مثال بمجمع البيان، ضربنا مثال بمناقب ابن شهر عاشوب، وكثير مو بل كتابات السيد ابن طاووس. مرة سولف للشيخ حسين أرجوك، مرة أنا أجد في النسخة المتداولة الآن شيئا غير مذكور في تلك المقاطع المنقولة في تلك الكتب، ومرة شيخنا بالعكس التبيان ينقل عن تفسير القمي شيئا عندما أبحث عنه في النسخة الموجودة لا 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 أجد. المشكلة وين؟ طبيعي تقول لي، طبيعي تقول لي أن نجد في نسخة اليوم ما هو غير سمعني مذكور في الكتب القديمة، وذلك لأن الكتب القديمة لم تنقل الكتابة بتمامه حتى نجري المقارنة، بل الكتب القديمة أخذت أبعاضا من تفسير القمي، والمفروض تلك الأبعاض أجدها في نسخة الجاومي سيدنا اليوم. أما أن يكون العكس أجد في تلك الأبعاض ما هو ليس بموجود في الكل، فهذا أمارة شيخ أحمد على أن ما وصل إلينا لا يمثل تماما سمعني تفسير كتاب القمي، ولو كان وإلا لو كان الكتاب منقولا بتمامه فما من شارد أو وارد مذكورة في الكتب القديمة نقلا عن التفسير إلا وأجدها في هذه النسخة. أنقل لك بعض هذه مثلا من نسوي مقارنة سادتنا مشايخنا بين اكتبوا بين تفسيري مجمع البيان للعلامة الطبرسي وبين النسخة الموجودة واحد، أو نسوي مقارنة بينما بلغة المحوزي قدس الله نفسه وبين النسخة المتداولة، أو بين ما نقله السيد ابن طاووس وبين النسخة المتداولة، سوف نجد أن الأعلام الثلاثة وغيرهم ينقلون أشياء من تفسير القمي لا أجدها في هذا سيدني لا أجدها في هذا الكتاب. هذا شنو معناه شيخ علي؟ جاوبني، هذا شنو معناه؟ أن الكتابة نقل بتمامه؟ جواب لا، بل نقلت مختارات منه، ويا ليت صاحب هذا الجامع للكتاب اكتفى بمختارات كما اكتفى الشيخ الطوسي بمختارات من تفسير الكشي أو من كتاب الكشي. كلامي واضح؟ هسه لعلك تقول خب لما أقدم أبو الفاضل أو غير أبو الفاضل على هذه الفعلة؟ كان المفروض ينقل لنا تفسير القمي كما هو، من أقول كما هو مو بالضرورة ينقل من الجلاد للجلاد، لا يعني لا يدخل فيه سيدنا ها تفسير أبل الجامع. الشيخ أغا أبو زرق الطهراني في الذريعة عنده في التوجيه لطيف، تقبله ما تقبله بكيفه. يقول هذا أبو الفاضل ذهب إلى طبرستان، في طبرستان كان المذهب الجارودي هو السائد، وهذا أبو الفاضل اللي هو من أحفاد الإمام الكاظم عليه السلام أراد أن ينشر المذهب الحق، أراد أن ينشر تفسير القمزين قدام خياره. لو يبقى الكتاب كما هو، تدرون الكتاب يمثل آراء المذهب الإمامي، ولو يطعم اسمح لي أقول هكذا، يطعم بما هو مرغوب عند أهل طبرستان. وقلت أهل طبرستان شنو المرغوب عندهم؟ المذهب الجارود. فسوى سيد لفق بين تفسيرين، ها شيخنا بين تفسيرين، يحكي شوية تفسير القمي وتفسير الجارود حتى يكون أدعى للقبول عند الجارودية. كلامي واضح إن شاء الله. إذن النتيجة حتى نقرأ ترجمة أبي الجارود زياد بن المنذر، وأنا أسوي لك مقارنة بين الطريق المذكور في تفسير القمي في تفسير الآية 45 من آل عمران وبين الطريق الذي يذكره الشيخ النجاشي. إذن النتيجة أن الكتاب الذي بأيدينا لا نستطيع الجزم بأنه كتاب القمي خالصا محضا، يعني لم ينضم إليه كتاب آخر. هسه حضرتك تقول لي يابا أنا أقدر أن أفرز لكم على فرض التنفيق سيدي بين المادة الراجعة إلى تفسير القمي وبين المادة الراجعة إلى أبل الجارود مثلا، أقدر أعرف هاي المادة من تفسير القمي إذا وجدت القمي يروي عن أبيه إبراهيم ابن هاشم، إذ أن تقريبا أكثر من 7000 رواية ينقلها علي ابن إبراهيم جلها تمر بأبيه، فأقدر أعرف بأن هذه الرواية من تفسير القمي عن طريق هذا السند. إذا كان علي ابن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم ابن هاشم فأقول هي هاي للقمي وليست لتفسير أبي الجارود ولا لغير أبي الجارود. أو إذا كان سند الرواية سندا قصيرا كأن يكون هذا السند المشهور علي ابن إبراهيم عن إبراهيم ابن هاشم عن ابن أبي عمر عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، أما إذا وجدت مضافا إلى هؤلاء مثلا أحمد بن محمد بن عقدة و و و و و عندما يكون السند طويلا أعلم بأن هذه الرواية ليست، سمعني شيخنا، من تفسير علي ابن إبراهيم وقرائن كثيرة. هذا واضح إن شاء الله، هذا واضح. إذن نحن لا نستطيع الجزم، هذا اللي أريد أقوله، بأن كل الكتاب الموجود الآن بين أيدينا هو فقط وفقط وفقط لعلي ابن إبراهيم، بل قد يكون له وقد يكون لغيره ولو تنزلنا حتى أمهد ذهن حضراتكم للمشكلة الثانية. ولو تنزلنا وقلنا أن جل الكتاب وجل مضامين الكتاب هي لعلي ابن إبراهيم، فإن خصوص المقدمة لما سيأتي، فإن خصوص المقدمة لما سيأتي لا نجزم بكونها لعلي ابن إبراهيم، وهذا يكفي. واضح اللي أقوله؟ خلي يقرأ جناب الشيخ ترجمة أبي الجارود. بلش.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجال النجاشي رقم الصفحة 170 رقم الترجمة 448. زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الخالفي الأعمى أخبرنا ابن عبدون عن علي بن محمد عن علي بن الحسن عن حرب بن الحسن عن محمد بن سنان.
هذا مو سند مال التفسير. نعم.
قال لي أبو الجارود ولدت أعمى ما رأيت
الدنيا. سولفون عن خصوصياته. بل
كوفي كان من أصحاب أبي جعفر
الإمام الباقر
وروى عن أبي عبد الله عليه السلام.
بل
وتغير لما خرج زيد رضي الله عنه.
بل
وقال أبو العباس بن نوح.
بل
هو ثقفي.
أبو العباس هذا يهوى بن نوح
السيرات.
بل
سمع عطية وروى عن أبي جعفر وروى عن مروان بن معاوية وعلي بن هاشم بن البريد يتكلمون فيه.
بل
قاله البخاري.
هذا كل ما يهمني تعلم
له كتاب تفسير القرآن.
بل
رواه عن أبي جعفر عليه السلام أخبرنا به عدة من أصحابه.
هذا التفت لي حضرتك وقارن بين هذا الطريق. أنا عندي نكتة بين هذا الطريق لتفسير ابن الجارود اللي هو يذكره الشيخ النجاشي. بالتالي الشيخ النجاشي يريد يقول لك أنا عندي طريق إلى تفسير ابن الجارود اللي هو عدة من أصحابنا، مو عن أحمد ابن محمد. هذا ابن، سمعوني، هو أحمد ابن محمد ابن سعيد ابن عقدة، عن جعفر ابن عبد الله، عن كثير، مو العياشي، عن كثير ابن عياش. بل عن ابن الجار. هذا اذا خليت هذا الطريق، انا ريت هذا، لهذا قرات الترجمه وخليت الطريق اللي نقلناه قبل قليل في تفسير الايه رقم 45 من آل عمران. اذكر لك الطريق اللي ذكرناه اللي هو احمد بن محمد بن سعيد بن عقده عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن كثير بن عياش، عن ابل الجارود. راح اشوف ان هذا الطريق بعينه هو طريق الشيخ النجاشي مع اضافه واسطه واحد اللي هي عده من اصحاب الطريق، نفس الطريق باستثناء ان ابا الفاضل ينقل مباشرة عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، بينما الشيخ النجاشي ينقل عن ابن عقدة بواسطة اللي هي عدة من أصحابنا. من تقرأ رجال الشيخ الطوسي أو الفهرس تجد واسطتين لا واسطة واحدة. إذن هذا الطريق الموصل إلى تفسير ابن الجارود نفسه الطريق عند الشيخ النجاشي، ونفسه الطريق عند الشيخ الطوسي، ونفسه هذا المهم الطريق الذي عول عليه راوي الكتاب في تفسير تلك الآية من سورة آل عمران. وإحنا أيضا نتعقل لماذا زادت الواسطة. الجواب وذلك لأن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي متأخران في الطبقة عن أبي الفاضل، ولهذا لم يحتج أبو الفاضل إلى جعل واسطة بينه وبين أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، بينما احتاج العلمان إلى جعل الواسطة. واضح اللي أقوله؟ إذن شيخنا الكتاب ملفق، وإذا الكتاب ملفق ما نقدر نجزم بأن المقدمة للقمي. باكر إن شاء الله تعالى راح نقول ولو تنزلنا وقلنا أن الكتاب غير ملفق وأنه متمحض للقمي، أقول أيضا ما راح نجزم بأن المقدمة للقمي. واضح هذا إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين.
اللهم صل على محمد وآله.